الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ في استحباب القراءة فيهما بهما. وفي الحديث الآخر: القراءة في العيد بقاف واقتربت، وكلاهما صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيدين قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأحاديث التي في الباب دلت على ما لخصه الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر شرحه فيما سمعتم من آخر فقرة منه، وزادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين، وأخونا القارئ قال العيدين، وفي طبع قرطبة العيد، والصواب العيدين، كان يقرأ قاف واقتربت. ولم يشر إلى من خرج الحديث، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي واقد الليثي أن عمر سأل النبي صلى سأل أبا واقد الليثي لماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين والأضحى، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والأضحى بقاف واقتربت، أي القمر. وكذلك كما تبين معنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بالأعلى والغاشية. أريد أن أسأل سؤالا قبل أن أتعرض لما أريد: هل من السنة في العيد أو في العيدين أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية بالغاشية؟ هل هذه سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف والقمر والأعلى والغاشية. لو أخذت من كل حديث فأحدثنا صورة ثالثة لم تثبت في صحيح السنة، لم تثبت، ليست بمأثورة، هذه الصورة ليست بمأثورة. ولذا من بديع أبحاث الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام أنه لا يسن التركيد بين الأذكار، فتأتي بدعاء استفتاح مركب من جميع ما ورد، وتأتي بدعاء ركوع أو سجود مركب من جميع ما ورد، لأنك إن فعلت ذلك فأنت أتيت بصيغة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت لكم هذا اختلاف، ولازم الاختلاف أنه لا يجتمع، ولكنه اختلاف على ما قال ابن خزيمة وابن حبان، تلميذ ابن حبان، اختلاف مباح، والذي سماه ابن قتيبة وشهره شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف تنوع، والمعنى واحد. فليس من السنة أن تركب. هل يجوز لمن يتقن القراءات وإذا وردت أكثر من صيغة بقراءة سبعية متواترة امتلى في مجالس التعبد والتلاوة أن يقرأ بجميع ما ورد، بعضهم يجوز الجمع، يجوز الجمع في مجالس التعليم أمام الشيخ في مجلس التعليم حتى تختصر الأوقات ولا يقع البسط، لأن آفة علم القراءات يعني يأخذ البسط يأخذ أوقات، فبعض أهل العلم جوز الجمع في مجالس التعليم، أما الجمع في القراءة لا يجوز، ولا فرق. والجمع في التعبد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على منعه. تذكرون كيف كان يقرأ الشيخ عنتر؟ منكم بعد لعل بعضكم كان يذكر هذا. الشيخ عنتر وهو يقرأ يأتي بجميع القراءات معا، وهذا ممنوع على وجه التعبد. طيب الآن أنا حقيقة سأعود لأمر كان يحتاج إلى بسط، وهذا البسط للرواية الأخيرة التي ختم فيها مسلم الباب، وهي ما أورده من طريق عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة. تلك أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، سورة الجمعة ثابتة. فقال: كان يقرأ هل أتاك، كان يقرأ هل أتاك. نحن ذكرنا احتمالا أن تكون هنالك صيغة ثالثة، الصيغة الثالثة الواردة في الحديث أن تكون زيادة عن الجمعة والمنافقين وعن الأعلى والغاشية، أن تكون إيش؟ الجمعة وهل أتاك، الجمعة والغاشية. هل هذه الصيغة شبيهة بما، هل هذا شبيه بالترتيب الذي ذكرناه في صلاة العيد بقاف وهل أتاك، أم أنهما تختلفان؟ احتجنا في الحقيقة لأن ننظر في طرق الحديث خارج صحيح الإمام مسلم، تسمعوا بعض الألفاظ لنستفيد أمرا مهما. فمثلا بإسناد يعني صحيح غاية لا خلاف في صحته، فمثلا أخرج أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 270، الجزء الرابع صفحة 270، عن شيخه الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، يعني سند عالي، سند أئمة، عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، فقال هل أتاك، فقال هل أتاك. في لفظ عند النسائي وابي داود والبيهقي، وفيه سأل الضحاك ابن قيس ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، لفظ ابي داود، ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. طيب لفظ ابن ماجه وأيضا إسناده صحيح، كتب الضحاك إلى النعمان أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة، يقرأ يوم الجمعة رواية على إثر ورواية مع سورة الجمعة، فقال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية. هذه الألفاظ ترفع الاحتمال الذي أومأنا إليه في الدرس الماضي بأن يكون أجاب من غير جمع بين الجمعة والغاشية، ترفع هذا الاحتمال. وهذه ألفاظ تنهض بها حجية سنة قراءة الجمعة مع الغاشية، فإذا أصبحت عندنا السنة النبوية ثابتة على ثلاثة ألوان وضروب في القراءة في سورة الجمعة، وكلها مسنونة مشروعة ولا غضاضة، بل من أحياها فله إن شاء الله تعالى أجر عظيم. فيبدأ الأولى بسورة الجمعة والمنافقين، والثانية سورة الأعلى والغاشية وهي المشهورة عند العلماء وهي المشهورة في مساجدنا اليوم، والثالثة تكون سورة الجمعة وسورة الغاشية، سورة الجمعة وسورة الغاشية. وهذه الثالثة لم أحظى أحدا قرأ بها، ولعلي أحظى غدا إن شاء الله كما حظينا في الجمعة الماضية بإحياء هذه السنة في قراءة الجمعة والمنافقين. وأسأل الله جل في علاه التوفيق والسداد. العلماء اختلفوا، والخلاف كما قلت لكم واسع، لكن فمثلا الناظر في كتب المذاهب يجد أن الشافعية والحنابلة يقولون بسنية قراءة الجمعة والمنافقين، ونجد أن المالكية يرون سنية قراءة هل الأعلى والغاشية، ونجد أن الحنفية قالوا لا يتعين قراءة شيء ولا نثبت شيء ولا نرد شيء في قراءة يوم الجمعة. وما هو الصواب في هذه المذاهب؟ ما هو الصواب؟ لا خلاف على التحقيق بين الشافعية والحنابلة من جهة وبين المالكية من جهة، ولكن لعل الأئمة يجنحون. وإذا أردت أن ترفع كلمة يجنحون فتقول يميلون، وأنا تقصدت في الحقيقة أقول يجنحون لأنهم يحبون رفع المؤاخذة عنهم، لأما يحبون رفع مؤاخذة التطويل، لا سيما أن طول في الخطبة ثم يطول في الصلاة وقراءة الجمعة والمنافقين، فيجنحون إلى قراءة الأعلى والغاشية. ولكن السنة أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل التوسط يكون في الصيغة الثالثة. إيش التوسط؟ يعني نقرأ الجمعة في الأولى ونقرأ الغاشية في الثانية، فلعل فيها شيء من توسط، وتبقى السنة أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ التي خارج صحيح مسلم تعين على التنويع، والله الموفق. نأتي لباب جديد، وهذا الباب أيضا فيه حديثان، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس من انفرادات الإمام مسلم عن البخاري، وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري في موطنين كما سيأتي إن شاء الله، وأورده الإمام مسلم، أورد حديث ابن عباس من ثلاثة طرق، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريقين. ولا يستحق هذا الباب في حقيقة الأمر أن يفرد بتبويب لشدة صلته بالأحاديث التي قبله، ففي هذا الباب زيادة عما تعلمناه من الباب السابق. سنية قراءة الفجر، ماذا يقرأ في صلاة الفجر؟ فالإمام يقرأ سورة السجدة والدهر، فهذا الذي فيه من زيادة، ولسيما في حديث أبي هريرة فإنه خاص بالقراءة، في خاص بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأما حديث ابن عباس فهو ففيه ذكر للصلاتين، ففيه ذكر للصلاتين أي صلاة الجمعة وصلاة الفجر. نقرأ أحاديث الباب ونقف عندها مستفيدين من منهج الإمام مسلم، متعرفين على رواة الإسناد، ذاكرين الألفاظ التي أهملها أو أبهمها ولم يسردها. نقرأ أحاديث الباب إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
يمكن أخي أبو مالك نقرأ بالتشكيل ألف لام ميم مشكل الكلمتين اللي بعدها، ولا بأس أن تقرأها بأكثر من تشكيل ممكن مع التوجيه كل تشكيل كيف يمكن أن يعرب، وأنت مقدم في العربية اقرأ
ألف لام ميم تنزيل السجدة.
تنزيل إيش؟ شو كيف تشكيلك التنزيل؟
تنزيله.
طيب
السجدة خبر مبتدأ مفعول.
طيب يمكن احتمال غير تنزيله غير الضم، يعني ألف ما ألف لام ميم تنزيل والحكاية هكذا في القرآن، فقرأها أخونا تنزيل على الحكاية ألف لام ميم تنزيل. طيب ممكن تقرأ مثلا على البدلية من ألف لام ميم فتصبح هي المقروء، فكيف نقرأها حينئذ؟ بالنصب، يعني تحتمل تنزيلة تكون على البدلية من ألف لام ميم وتكون في محل نصب إيش؟ مفعول به ليقرأ، صحيح؟ وممكن، طيب يعني هذان أكبر احتمالين. السجدة كيف تقرأ السجدة؟ أنا بين يدي طبعة قرطبة السجدة والسجدة، بين يدي مضبوط السجدة والسجدة. طيب السجدة على النصب كيف ممكن نقرأها؟ منصوب بأعني، منصوب بأعني، يعني ألف لام ميم تنزيل أعني السجدة، ويمكن أن تجر على أنها إيش؟ مضافة إليه، تنزيل السجدة، يعني فيصح في التنزيل الضم والنصب، ويصح في السجدة النصب والجر، ويصح في السجدة النصب والجر. فهذه الأوجه التي تحتملها الظاهرة، الأوجه الظاهرة، وإلا كلام العرب واسع، والعرب يعني تعرب وتشكل على حسب توجيه المعنى، على حسب توجيه المعنى. طيب تفضل أكمل.
وهل أفعل الإنسان فيه من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
طيب هذا إسناد سباعي عند الإمام مسلم، رجاله كوفيون، جميع الرواة كوفيون إلا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من أي البلاد؟ أين دفن ابن عباس وأين عاش في آخر حياته؟ ابن عباس كان مكيا، فلما كبر في أواخر حياته خاف أن يبقى في مكة، لأن المؤاخذة تعظم عند الله، فقرب من مكة وأبعد عنها، فكان يتغشاها، وسكن الطائف ومات ودفن في الطائف، وما زال قبره معروفا بالطائف. وذكروا أنه لما مات جاء طير فدخل في كفنه وبحثوا عنه ولم يجدوه، وبحثوا عنه ولم يجدوه. ولا يبعد أن تكون هذه إن شاء الله كرامة لابن عباس، وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالف فانبذن كلامه. فهذه الكرامات التي رزق الله تعالى ابن عباس إياه، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم الأرض. فابن عباس خشي أن يبقى في مكة لأن الغفلة هناك. هل السيئات في مكة تتعاظم؟ طيب هل تتضاعف؟ إذا سئلت وأجبت بجواب علمي دقيق فإياك أن تقول أن السيئات في مكة تتضاعف، وإنما الصواب أن تقول إن السيئات في مكة تتعاظم. السيئة في مكة أعظم منها في غيرها، كالسيئة في رمضان أعظم منها في غيرها. أما المضاعفة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج نص. أما عظم المكان وعظم المحل وعظم الزمان فبلا شك هذا ثابت. ولذا علماؤنا يقولون السيئة في مكة تتعاظم. فابن عباس ارتأى ألا يبقى في مكة فذهب للطائف، وكان قريبا من مكة، كان قريبا من مكة، فأخذ الحسنات ورأى أن تقصيره في خارج مكة أهون من تقصيره في داخل مكة. فالإسناد الذي معنا إسناده كوفي، أبو بكر بن شيبة وعبد بن سليمان الكلابي، أبي محمد الكوفي ثقة ثبت، وسفيان هذا سفيان بن سعيد الثوري كذلك كوفي، ومخول ابن راشد النهدي مولاهم أبو راشد الكوفي، ومخول يضبط على وجهين وعلى وزنين، إما على وزن محمد فتقول مخول، وإما على وزن منبر فتقول مخول. فمخول تضبط على وجهين، إما على وزن محمد وإما على وزن منبر، فلك أن تقول مخول وهو مشهور في ضبط اسمه، ولك أن تقول مخول، ومخول أي على وزن منبر. عن مخول، وهذه طريقة من طرق الضبط، ذكرت لكم مرات في هذا الدرس أنهم يضبطون بضم الكذا وفتح كذا بضبط الحروف، ومن الطرق الأخرى أن يضبطون بطرق إيش؟ بالوزن المعروف، يقول كذا كمحمد مخول، وتحتمل تقرأها مخول، تقرأها أكثر لما تقول محمد فلا تقرأها إلا على وزن مخول، محمد مخول، منبر مخول، وهكذا. مثل الحافظة الشهيرة التي كان لها يعني كثير من الأسانيد بيبي الهرثمية، ولما نشر أخونا الهندي الفاضل وبيبي هندية، وما زال اسم بيبي معروف في الهند، جزء بيبي الهرثمية طبع قريب من أكثر من 25 سنة مضت في الكويت، ونشره أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الروائي حفظه الله. فوقع خلاف ضبط بيبي، فالشيخ طبعه جزء بيبي الهرثمية بيبي، وقال ما زال عندنا في الهند يسموا بيبي، ما زال يسموا بيبي. لكن الزبيدي في كتابه تاج العروس لما ذكر بيبي قال بي با كضيزة، هكذا ضبطه، قال بي با وضع ايش مقابلها، قال ضيزة. شو تقول ضيزي؟ تقول ايش؟ بيبا. ومن الاستطرادات الحسنة المافعة النافعة التي عرفناها بالتجربة وبالتعب أن الضبط للأشياء الغريبة والعجيبة، وبعض الرواة الذين لا تكاد تجد لهم ترجمة في كتاب تجدهم في تاج العروس. فطالب علم الحديث إلى تعب في التحقيق خاصة فأراد أن يضبط ولم يجد طريقة ضبط، أو لم يجد معرفة راوي أو معرفة رجل، فما ينبغي أن يزهد في تاج العروس. ومن محاسن بعض معاصرينا أنه جرد كلام الزبيدي في تاج العروس على الرواة وجمعهم على الحروف حتى لا ترجع إلى ما يزيد على 40 مجلدة، تاج العروس مطبوع في أكثر من 40 مجلدة، فطبع الرواة في مجلدة واحدة، وهذه يعني حسنة. عن مسلم البطين، وهو مسلم ابن عمران، كان بطين، كان عظيم البطن، فلما كان بطنه عظيما فأصبح لقبه البطين. وعلماؤنا السابقون اعتنوا بالألقاب، فألف في الألقاب جمع كبير، منهم الإمام ابن الجوزي والإمام الذهبي، وأوعب كتاب في الألقاب نزهة الألباب في الألقاب للحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر مطبوع في مجلدين. ألقاب الرواة، أحيانا عندك لقب ما عندك اسم تريد أن تعرفه، عندك الأعمى وطالب العلم مبتدئ، مين الأعمش؟ أريد أترجم للأعمش، مين الأعمش؟ الأعمش مش اسم، الأعمش إيش؟ لقب. وأنا مبتدئ ما أعرف من بديهيات يعني معلومات طلبة العلم أن الأعمش اسمه سليمان، سليمان بن مهران. فكتب هنالك كتب خاصة في الألقاب عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير الإمام الكبير الثقة المعروف تلميذ عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. إذن الكلام عن القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. هل في أي ركعة كان يقرأها؟ في الركعة الأولى. لكن هل الألفاظ يعني هل في اللفظ ما يفيد؟ لا، لا يفيد. فسيأتيك الإمام مسلم رحمه الله تعالى بما يؤكد ذلك في قراءة خاصة في الجمعة كما يأتينا في آخر الباب. قال: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر بإيجاز، ولنا عودة مع هذا، صورة السجدة فيها من أين جاء الإنسان، وصورة الدهر فيها إلى أين يذهب الإنسان. فصورة السجدة تذكرك كيف خلقت، وصورة الدهر تبين لك ما هو مآلك. وفيها ذكر يسير للنار وبسط شديد للجنة، وهذا يعني فيها تغليب الترغيب على الترهيب، فيها تغليب الترغيب على الترهيب. وهذا شأن من يأتي للمسجد ولمن يقدر الله له الطاعة والعبادة في يوم الجمعة. وقد صح أن أحب الصلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، صلاة الفجر هذه صلاة مميزة، ولا إما ينبغي أن يعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. هذا الجمعة والمنافقين أيضا كان يقرأ الجمعة والمنافقين، تحتمل صور، تحتمل صور، المهم أن يقرأ صورتين، لكن الصواب أن يخص الركعة الأولى بصورة الجمعة ويخص الركعة الثانية بصورة الإيش؟ المنافقين. لكن اللفظ يحتمل صور، لو إنسان قرأ في الركعة الأولى جزء من الجمعة ثم تمم في الثانية الجمعة والمنافقين، أو قرأ الجمعة وجزء من المنافقين ثم تمم في الثانية المنافقين، اللفظ لغة يحتمل هذا، لكن ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مسلم رحمه الله تعالى كعادته يجمل الألفاظ ثم يفصل كما سيأتينا في آخر حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. مسلم أراد يرفع تفردات، وراد بيان من تابع في الرواية عن سفيان، يعني إمام سفيان الثوري إمام، فأراد أن يذكر من تابع عبدة ابن سليمان، فأورد سندا ولم يورد لفظه. نقرأ الطريق الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله.
طيب، نحتاج نفصل قليلا. الإسناد الذي معنا الرواة كوفيون، وفائدة هذا الإسناد أن وكيعا وعبد الله ابن نمير تابعا عبدة في الإسناد السابق في الرواية عن سفيان الثوري. الإسناد السابق عبدة عن سفيان، وفي هذا الإسناد ابن نمير قال حدثنا ابن نمير، نسبه مسلم كعادته في صحيحه إلى جده، هذا ليس أبوه نمير إنما هو جده، واسم شيخه محمد ابن عبد الله ابن نمير، عن أبيه عبد الله ابن نمير قال حاء تخوين، وحدثنا أبو كريب مسلم يسميه تارة ويكنيه تارة، واسمه محمد بن العلاء الهمداني عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، كلاهما اللي هو عبد الله بن نمير ووكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. إيش يعني بهذا الإسناد؟ عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس بهذا الإسناد، يعني عن سفيان بالإسناد السابق، مخول عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس. قال مثله من فضل الله علينا أن وكيعا شيخ الإمام أحمد في هذا الإسناد، في مسنده الإمام أحمد روى هذا الحديث فقال حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن مخول عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ قال عبد الرحمن في حديثه وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين. قال مثله، فإذا قارنت ما سمعه أحمد من وكيع، ووكيع شيخ شيخ مسلم، ووكيع شيخ من؟ شيخ أحمد وشيخ الشافعي، وكيع شيخ الإمام أحمد، فأحمد أيضا بطبقة إيش ليس لمسلم؟ طبقة شيوخه، طبقة شيوخه. ومسلم يروي عن أحمد مباشرة في الكتاب، وذكرت لكم في أكثر من مرة أن من كتب الإمام مسلم الضائعة وأرجو الله تعالى أن نجدها. والمناسبة بعض إخواننا خاطب هاتفني من، وكنت على تواصل معه في حوالي العشرة أيام الماضية وكان في البرازيل، كنت على تواصل معه في أن يزور المكتبات التي فيها المخطوطات، وكنت قد قرأت مجلة المجلة السلفية وكانت مطبوعة سنة 1927 في مصر، وقرأت فيها خبرا أذهلني أن في البرازيل قرابة 100,000 مخطوط، قالوا 130,000 مخطوط في المجلة، وهذا سنة 27، ولا أحد يعرف شيئا عن مخطوطات البرازيل. فأرسلت هذا الأخ وطلبت منه، وقد جاء أمس بالسلامة والحمد لله، طلبت أن يكتب لي تقريرا حتى أنشره في المواقع التواصل الاجتماعي، فزار المكتبات وهو في المكتبة فسأل عن المكتبات فأخبروه، وكنت أنا أعلم من خلال زوار هذه المكتبة، وحدثني بهذا بعض الأخوة المعتنين في الكويت، قال يوجد في البرازيل 2,000,000 مخطوط. فلما سأل الأخ قال في البرازيل 27,000,000 مخطوط في البرازيل، وهذا عدد يعني قريب من المخطوطات الموجودة في العالم كله، هذا عدد مذهل، هذا عدد مذهل، وهي ما زالت كنوز لم يفهرسها أحد، وهم يتكلمون بالبرتغالي البرتغالية وليست بالإنجليزية، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. والمخطوطات العربية مخطوطاتنا تئن وتشكو إلى الله، الأدراج التي عليها والرفوف التي فيها والأدراج التي فيها والرفوف التي عليها تشكو إلى الله عجل من ذلك، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري أين أموال المسلمين، أين أموال الأثرياء، سنبقى بلهاء سفهاء ننمق الحيطان ولا آخر ما تعلمون من تزويق المساجد والمآذن، ونترك تراثنا ونترك كتب أئمتنا التي هي دين في ذمتنا، أسأل الله أن يعيننا على أداء شيء من حقهم. طيب نأتي للطريقة الثانية والثالثة وهي الأخيرة من حديث عبد الله بن عباس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان.
خطر في بالي أشياء الآن حقيقة. أحمد لما روى عن وكيع، روى عن وكيع وعبد الرحمن، وذكر أن لفظ عبد الرحمن فيه ذكر سورة الجمعة فقرأ فيهما بالجمعة المنافقين، فوكيع الظاهر ما ذكر السورتين، وإنما ذكر الصورة الأولى، ولذا قال بهذا الإسناد مثله في القطعة التي قبله لرواية سفيان. أما ها هنا لماذا أورد مسلم هذا الإسناد؟ مسلم لماذا أورد هذا الإسناد؟ شعبة تابع من؟ ثوري، قرينه، قرين شعبة سفيان الثوري. فهناك سفيان الثوري يرويه عن من؟ عن مخول أو مخول، وهنا شعبة يرويه عن من؟ يرويه عن مخول. فالآن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر من تابع سفيان في الرواية عن مخول وهو شعبة. طبعا شعبة من المعلوم أنه بصري، فمخول وما بعد كوفي، وما قبل ما قبل مخول شعبة وما قبله في الإسناد بصري. فهذا الإسناد الذي معنا مركب بصري وكوفي. فمحمد بن بشار غندر وشعبة إسناد معروف لنا نحفظه، محمد بن بشار بن دار ومحمد بن بشار بن دار ومحمد بن جعفر غندر وشعبة، هذا الإسناد إيش؟ هذا بصري. ثم مخول فما بعد الإسناد إيش؟ كوفي. قلنا الإسناد كوفي لقبله والذي قبله، الإسنادان السابقان كوفيا. قال عن مخول بهذا الإسناد، يعني عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. قال سفيان ما قال؟ قال سفيان في الرواية الأولى التي جعلها ميزان. لفظ شعبة عند أبي عوانة برقم 2554 في مسنده، وهو مستخرج على الإمام مسلم، فأخرجه من طريق أبي داود طيالسي قال حدثنا مسدد عن يحيى قال حدثنا شعبة عن مخول عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. فتماما كما قال الإمام مسلم. يا مسلم لا يكرر، التكرار بلا فائدة يصلح في الدرس ولا يصلح في القيد. أنا إن كتبت قيدت، تريد تكرر اقرأ زي ما بدك، اقرأ العبارة 100 مرة، لكن أنا أكرر لك العبارة في القلم ما في فائدة منها، لكن لما ألقمك وعلمك اضطر أكرر. فالتكرار حسن في الدرس، أما في الكتابة التكرار حسن، التكرار في الكتابة حسن، تسويد أوراق تسويد كاغد بلا فائدة. أنت تريد أن تكرر القراءة كرر القراءة. فمسلم رحمه الله تعالى متى احتاج الأمر إلى بسط بسط، ومتى ما احتاج إلى بسط ما بسط، قال مثله قال نحوه خلاص. فهو يعني مش بالاعتباط يقول نحوه ومثله، ومش بالاعتباط يورد الإسناء يورد المتن أو لا يورد المتن، منهج صار عليه الإمام مسلم. ولذا نحن نقول هذا صحيح الإمام مسلم، ما أحد يسأل سؤال يقول ما دام كل صحيح مسلم أحاديث ليش نقول صحيح مسلم؟ لماذا ننسبه لمسلم؟ لا تنسبه لمسلم، لأن مسلما له فيه منهج، فتارة يبرز الحديث وتارة لا يبرزه، تارة يذكر قطعة إلى آخره. وتذكروا دائما ولو أننا أردنا أن نشرح حديثا واحدا على منهج مسلم من جميع جوانبه، مفصلين مدخلين في منهجه مقولته التي صحت عنه، ما وضعت في كتابي حديثا إلا بحجة وما تركته إلا بحجة. تدرون لو أردنا نشرح حديث واحد على هذا المنهج تظنون كم نحتاج من وقت؟ الحديث الواحد كم نحتاج من وقت على درسنا الأسبوعي؟ لعلنا نحتاج سنة في الدرس الحديث الواحد. ليش؟ أنا سأأتي الحديث اليوم مسلم وسأجمع جميع الأحاديث الواردة في معناه في ذلك، وسأذكر لماذا مسلم حاد عن هذا ولماذا حاد عن هذا ولماذا حاد عن هذا ولماذا حاد عن جميع الأحاديث. ولماذا خص هذا الحديث الذي بين أيدينا بالذكر؟ فلا بد إن كنت منصفا أن تعلم أن الحديث الذي معك هو الذي فيه الغنية وفيه الشفاء وفيه ما يثبت الصحة وفيه ما يمكن أن يرفع كل علة. فرحمك الله يا مسلم ورحمك الله يا إمام البخاري. وإن جاز لنا أن نخاطبكم وأنتم في معتقدنا لا تسمعوننا، نعتذر لكما عن سفهائنا ونعتذر لكما عن صحفيين وعن مفكرين، ويا للأسف نعتذر لكما عن بعض مدرسي العلوم الشرعية في بعض الجامعات ممن أعمل هواه ونسي تقوى مولاه. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة. أئمة كبار، أئمة عظام، لكننا ينبغي لما ندرس يعني صحيح الإمام مسلم أو صحيح الإمام البخاري أن نعلم أننا كما قال أبو عمرو بن العلاء كبخت بقل أمام نخال طوال. فإن جاز لنا أن نتشبه أن نعقد مشاركة بيننا وبينهم فنحن بقل، نحن بقل وهم نخال طوال، أين نحن منهم؟ رحمه الله تعالى. طيب نقرأ الإسناد الثالث، الإسناد الأول من حديث أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى.
هذا الحديث ثلاثي الإسناد من لطائفه أن فيه رواية تابع عن تابعي، فسعد بن إبراهيم بن عوف، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تابعي صغير رواه عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تابعي كبير عن أبي هريرة. زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم غالبا مسلم يكني يقول حدثنا أبو خيثمة، وأيضا يسميه تارة يكنيه تارة يسميه، ووكيع وسفيان الثوري كما هو معلوم، وكيع يروي عن الثوري والثوري يروي عنه الأقدمون فهو أقدم من ابن عيينة، من تأخر به الزمن يروي عن ابن عيينة، وبعضهم عمر فأصبح يروي عن الاثنين، ومن يروي عن السفيانيين وعن الحمادين مزعجين، أمر مزعج، وحتى نعرف عمن يروي فنحتاج إلى أناس. أما وكيع فيروي عن الثوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم جمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري في موطنين، الموطن الأول في كتاب الجمعة برقم 891، وبوب عليه بقوله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان هو الثوري بالإسناد الذي معه. وفي الموطن الثاني ذكره في سجود القرآن برقم 1068، وبوب عليه بقوله: باب سجدة التنزيل السجدة. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان به. كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة في ألف لام ميم وهل أتى، محتمل القراءة على أضروب وألوان، وهذا أيضا لفظ المجمل لا بد له من تفصيل، وفصله في آخر طريق من طرق الباب. نقرأ الطريق الأخيرة لهذا الحديث وبها يختم في النووي الباب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان فين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
إذا فيها تفصيل، ما هي فائدة هذه الرواية؟ فيها متابعة مين؟ إخواني يا من تنظرون في الكتب، أخونا دائما المنفرد أو المتفرد. طيب متابعة من لمن في هذه؟ إبراهيم بن سعد تابع من؟ تابع ثورية، روى عن الطريق الأولى عن الثوري عن سعد، أتى مسلم برواية عن ابن سعد إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام من تنزيل. طب إخواني هذه القراءة طويلة على الناس، يعني لو الإمام قرأ في الركعة الأولى يقرأ السجدة وفي الركعة الثانية يقرأ الدهر طويلة على الناس، أو يعني الإمام يحتاج أن يدرب الناس، والإمام لو قرأ حذرا لا حرج، يعني لو الإمام حذر حذرا يعني قرأ بشيء من عجلة مع المحافظة على الأحكام وأعطى كل حرف حقه ومستحقه في أدنى درجاته وهي الحذر، فلو قرأ هذا فلا حرج، لو قرأ حذرا فلا حرج إن شاء الله تعالى. هذان أو هذه الأحاديث فيها تفصيل لحديث جابر بن سمرة الذي افتتح فيه مسلم كتاب الجمعة كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا، ما زال مسلم على منهجه، يعني قبل ثلاث أربع أبواب، قبل خمس أبواب أو ست أبواب، قبل عشرات الأحاديث قال صلاته خطبته قصدا وصلاته قصدا، فأتى بالخطبة القصد وفصل فيها تفصيل بديع طويل، وأتى بالصلاة القصد وفصل فيها وذكر إيش يقرأ فيها، وهذا دلالة على أن مسلم رحمه الله منظم. وأنا دائما أقول لإخواني لما نقرأ طرق ترتيب مسلم الروايات والألفاظ، أنا أزعم وأرجو الله أن يجمعنا مع الإمام مسلم في الجنة، لو رأينا الإمام مسلم أمامنا أنا أظن سنراه مهندم مرتب لابس لباس يعني منظم، أظنه هكذا، يعني شخصيته من كتابه تظهر أنه يعني إنسان ما أدري إيش يقولوا عنه الناس في العبارات الدارجة، لكن إنسان يعني لازم يقولون هكذا ولا يعني مثل هذا. طيب هذه أحاديث الباب، نأتي بكلام انتهى الوقت، درسنا القادم إن شاء الله نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل يقول شيخنا الفاضل أرجو منكم ذكر من روى قراءة سورة الجمعة وهل أتاك، حيث أنني قيدت عندي أحمد في مسنده بلفظة مع وأبو داود بلفظة على إثر ولا محفظ الثالث ابن ماجه بلفظة مع أيضا، وأبرزت أحمد لنظافة إسناده لأنه مسلسل بلا إبنة. أخ يقول والله الذي لا إله غيره لقد رجعت أنا وأحد الإخوة إلى كتاب الترغيب والترهيب فوجدنا حديث من تمسك بسنة فله أجر الشهيد ضعيف، ورواية مئة شهيد ضعيفة جدا عند الشيخ الألباني رحمه الله، يسر الله لي بطلب من شيخنا رحمه الله أن جمعت وضممت ضعيف الترغيب على صحيح الترغيب وطبعته في أربع مجلدات، ومن الفائدة الزائدة لما ضممت الكتاب يعني طبعه شيخنا رحمه الله وقد وضع الصحيح وحده والضعيف وحده ثم نزلت الأحكام بتعليقات الشيخ وطبع مكتبة المعارف أيضا، ولما ضميت الكتابين وجدت 17 حديث لهم في الصحيح ولهم في الضعيف، فلما رجعت وتكلمت مع بنت الشيخ حفظها الله وأرضى الله فراجعت فقالت أسقط هذه الأحاديث من أوكله الشيخ لمراجعة الكتب، فسقطت من التجارب، هي موجودة في الأصل وسقطت من التجارب فضممت الكتب، فإذا كان وكتاب ضعيف الترغيب صحيح الترغيب أدق بكثير من في أحكام الشيخ من كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع. وأذكر لكم فائدة مهمة وإذا نسيت ذكروني بالجواب أنا ما أجبت أو أجيبكم نقدا ثم أذكر الفائدة، إذا كان الشيخ يقول هذا فأنا وهمت وأخطأت وأستغفر الله إذا كان الشيخ يرى هذا، ولكني فيما أزعم أني نقلت عن قراءة قديمة ولا أذكر أي من كتب الشيخ، أما ضعيف الجامع فأنا أقول أن أحكام الشيخ في كتاب صحيح الجامع صحيح ترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب من أدق ومن أواخر أحكام شيخنا رحمه الله تعالى على الأحد. ومن الخطأ الشنيع الشديد والذي كان ينفر منه شيخنا وينفر منه الاعتماد على كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكان شيخنا ينفر من الطبعات التي شاعت وذاعت من صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير المتمثلة في صحيح الجامع الصغير بمجلدتين وضعيف الجامع في مجلدة. ذلك أن شيخنا رحمه الله طبع صحيح الجامع وضعيف الجامع وراجع ذلك في حياته في ثلاث مجلدات ثلاث مجلدات. وكان شيخنا رحمه الله تعالى لم يقف على كثير من الكتب التي نقل منها السيوطي. إخواننا بعض طلبة العلم مبتدئين، هنالك كتاب اسمه الجامع الصغير وكتاب اسمه الجامع الكبير. الجامع الصغير يحتوي على أصح الأحاديث، الكتب التسعة وزيادة عليها، ورتبها الإمام السيوطي على الحروف، والنساخ مع الزمن اختل الترتيب فالشيخ أعاد الترتيب. ورأى بعض علماء فلسطين، كان يعيش لبنان قاضي صوفي النبهاني، يوسف النبهاني، أصله من قرية إجزم من قرى يافا، قرية إجزم. هذا رجل رأى أن سيوطي أخل بذكر بعض الأحاديث الموجودة في مشاهير الكتب التي جعلت شرط سيوطي، فجعل لها زيادة، فأودع زيادة. فالشيخ رتب الكتاب صحيح الجامع على الحروف، صحيح الجامع رتبه على الحروف، وضع السيوطي رموز للأحاديث، رموز للمخرجين، وهذه لا تهمنا، البخاري خاء مسلم ميم وإلى آخره. الذي يهمنا أن الإمام السيوطي وضع رموز لدرجة الأحاديث، فوضع الصحيح صاد والحسن حاء والضعيف ضاد، والصاد والضاد مع النساخ ايش يصير فيها؟ الصاد يصير ضاد والضاد يصير صاد. فالشيخ اضطر ان يراجع وراءه. عزا السيوطي بعض الاحاديث لكتب ما كانت مطبوعه في حياه الشيخ، مثل تاريخ ابن عساكر ولا هي مخطوطه، او لها نسخ خطيه لكنها ليست في الظاهريه. فشيخنا كان مختصا في مخطوطاته بالظاهريه وليست في المخطوطات لخارج النقطه الظاهريه. الان المخطوطات كلها بايدينا، لكن الشيخ في زمنه هناك كان في تصوير والى اخره. فكان المخطوطه اللي ليست في الظاهريه الكتب التي لا يوجد لها اسانيد نقل منها الامام السيوطي. شيخنا رحمه الله تعالى وضع رمز السيوطي قبل الحديث، ثم ذكر في آخر التخريج في السطر تحت الحديث رموز التخريج، وضع في الطبعة الأولى علامات استفهام. إيش يعني علامات استفهام؟ قال في المقدمة أنا مقلب السيوطي، هذه ليست أحكام. الطبعة الثانية حذفت علامات الاستفهام وصار صار صحيح ضار، وتداخلت أحكام الشيخ مع أحكام السيوطي، تداخلت في غضب الشيخ. وكان هذا من أسباب الخلاف مع الشيخ زهير شويش، وكلاهما الآن عند الله عز وجل، أسأل الله أن يغفر لهما وأن يرحمهما، وأسأل الله عز وجل أن يعلي درجاتهما في الجنة. فالشاهد الشيخ الطبعات الجديدة التي أدخلت أحكامه مع أحكام السيوطي كان الشيخ لا يقبله. وعلامة حكم الشيخ أنه كان يضع المصدر صحيح، يضع المصدر الصحيحة، يضع المصادر أو الضعيفة أو ما شابه من كتبه الطويلة. فالشيخ ما يقبل إلا الطبعة الأولى من صحيح الجامع وضعيف الجامع، وهي الآن عزيزة وعزيزة جدا. صليت خلف الإمام وقرأ بقراءة ثم تلا بقراءة ثانية، كلمة واحدة قرأها بقراءتين، وقال تعمدت ذلك، وقال يجوز ذلك في الصلاة، وهو كلام الفقهاء. أما كلام الفقهاء فلا، وقد ذكروا الإجماع على منعه إلا في مجالس التعليم. والأخ الذي ذكر كلام ابن الجزري إنما هو في التعليم وليس في القراءة، الجواز أمره واسع. وابن الجزري رحمه الله وسع فجزاه الله خيرا على جواز أخذ التلميذ الإجازة بالقراءات كلها من الشيخ وإن كان يقرأ عليه قراءة جمع لا قراءة بسط. لأنه في خلاف، لو أنا قرأت على الشيخ من غير بسط لكل قراءة فجمعت، فهل يجوز للشيخ أن يجيزني بالقراءات كلها؟ فابن الجزري وسع الأمر، وإجازات ابن الجزري ومقدمات ابن الجزري على الكتب كثيرة وكثيرة وتحتاج لجمع، وهي مبعثرة في كتب ثلاث العالم، ويعني تكون التقرير أو التقديم ورقة ورقتين وثلاثة. يا ليتها جمعة في ابن الجزري إمام كبير وبشارة حسنة أن الله عز وجل يسر لمصحف الملك فهد في المدينة النبوية بأن نشر كتاب النشر محققا أخيرا، كتاب النشر في القراءات في الصحيحين في الحديث، ولله الحمد والمنة يعني طبع محققا، أظنه طبع في 6 مجلدات ولم يكتمل بعد. بعض الأئمة يسترشدون بصور وآيات من القرآن فيقرؤون في الصلاة بما يناسب موضوع الخطبة، فالخطيب إذا خطب عن الزكاة يقرأ بآيات الزكاة وهكذا، هل هذا مشروع؟ ذكرت لكم أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ألف كتابا مطبوعا جميلا سماه معجم، سماه بدع القراء، سماه بدع القراء، وأدرج فيه من بدع القراء أن يترك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بالآيات التي فيها موضوع الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولم يؤثر عنه إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صور معينة، بل لم يقرأ هذه الصور خلف السنة. أما أن يتقيد بموضوع الخطبة فهذه طريقة شرعية تضاهي، فهذه طريقة تعبدية تضاهي الطريقة الشرعية، والبدعة هكذا، البدعة اختراع طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. أما رجل يريد يقرأ ما شاء يقرأ ما شاء، لا نقول عنه مبتدئ، نقول خالف السنة، نقول خالف السنة. أما إن جعل ديدنه وهديه أن يربط الآيات بالموضوع فهذه تصبح طريقة شرعية فيها تسنن وفيها تعبد وفيها احتساب على وجه ليس هو الوجه الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لمثل هذا في هذا سلف من السابقين، فهذه هي البدعة والله تعالى أعلم. شيخنا لم تذكر لنا اسم كتاب أحمد الضائع، اسم كتاب مسلم وليس كتاب أحمد، لعلي ذكرت، وعلى أي من المصنفات المذكورة في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح الذي نقرأه، كتاب اسمه مسائل أحمد. لما التلميذ يلتقي مع الشيخ تكون عنده مسائل فدونها في كتاب، الإمام مسلم لما التقى بأحمد سأله المسائل ودونها في كتاب، واسم كتابه مسائل الإمام أحمد. مثل أبو داود السجستان له كتاب مطبوع اسمه مسائل أحمد، ومثل مسائل صالح لأبيه، ومثل مسائل عبد الله لأبيه، ومثل مسائل أبي بكر الأثرم لأبيه، ومثل مسائل الكوسج لأحمد. فهؤلاء كلهم لهم مسائل لأحمد ودونت، حتى أن أبا يعلى الفراء ألف كتابا مطبوعا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، كتاب بديل. لما تعرف مسألة حلف عليها الإمام أحمد عض عليها النواجذ، عض عليها الصواب فيما حلف لا فيما قال، الإمام أحمد يخطئ كغيره، لكن أن يحلف الإمام أحمد ففي هذا دلالة على إيش؟ دلالة على أنه متيقن على صحة جوابه. أظن أنكم ذكرتم لمتن رواية شعبة عن الخول أنكم قلتم أخرجه الروانة عن أبي داود، وقلتم الطيارسي، فإن كان كذلك أقول الطيارسي على طبقة منه، وكان هذا أبو داود. أنا لا أعرف أبو عوان الذي هو الوضاح بن عبد الله يشكري إلا أنه يروي عن الطيارسي ولا يروي عن السجستان. ماذا يقصد مسلم بقوله حافظ السند؟ قديما كان الطلبة طبقات، وكانوا أنا يعني لن أجيب الأخ السائل مع تقديري لسؤاله، لكن لا يمنع أن يكون في هذا الدرس في هذا المسجد المبارك قبل الدرس بنصف ساعة بساعة تتواعد مع من سبقك في الدرس فتجلس فتسأله الإشكالات التي لا تفهمها. كان في شيء يسمى المعيد، المعيد مش بس الجامعات، المعيد الطالب اللاحق يسأل الطالب السابق ويتعلم منه. الآن يا من تسأل شوف لك أخ سبقك وتواعد أنت وياه يجوا على المسجد قبل نص ساعة من الدرس، قبل نص ساعة ويسألوا عدة أسئلة. فمثل هذه يكون طالب علم قديم في هذا الدرس يعرف هذا الجواب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.